الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته ومدده حول التعليقات على هذه المنظومة المباركة للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد علي الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي الموسومة بمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا زال حديثنا أحبتي في الله مع النوع الأول من توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد المعرفة والإثبات الذي هو مطلق على توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زال يعدد في صفات الرب سبحانه وتعالى، قال: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمطرونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياء فضيلة وحجبوا أعداء، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أوصح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. هذه الأبيات أيها الأحبة يختم بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة القسم الأول من أنواع توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية. وقد واصل رحمه الله تعالى هنا الحديث عن عدة صفات لله تبارك وتعالى، ولهذا في حديثنا عبر هذه الأبيات إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في أربعة أقسام. القسم الأول سنتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن صفة النزول للرب سبحانه وتعالى، والثاني سنتكلم عن صفة المجيء للرب سبحانه وتعالى، والثالث سنتكلم عن إثبات رؤية المؤمنين لربهم في جنات الخلد، والقسم الرابع سنتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى في إثبات الأسماء والصفات. إذن من خلال هذه الأبيات التي قرأناها سيكون عندنا هذه الأقسام وهذه المسائل. سنتكلم عن نزول الرب سبحانه وتعالى، ونتكلم عن مجيئه عز وجل، وعن رؤية المؤمنين لربهم، ثم نختم بخلاصة لمنهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وفي صفات الباري سبحانه وتعالى. المسألة الأولى أيها الأحبة والقسم الأول هو إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى، إثبات صفة النزول لله عز وجل. فقد قال كما ذكر رحمه الله تعالى هنا، وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول ربنا سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعصيه، من يستغفرني فأغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يثبت نزول الرب سبحانه وتعالى إثباتا لا مجال للشك فيه ولا مطعن فيه بأي حال من الأحوال. فهو صلى الله عليه وسلم العربي الفصيح الذي يعلم ما يليق بالرب عز وجل وما لا يليق به سبحانه وتعالى، فأثبت لربنا هنا صفة النزول إثباتا حقيقيا لا مرية فيه ولا شك، ولم يؤوله صلى الله عليه وسلم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته لم يؤول نزول الرب عز وجل بشيء آخر كنزول أمره أو نزول رحمته، بل هو صلى الله عليه وسلم الذي خاطب الأمة بهذا الخطاب البين الناصع الواضح. ولم يقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله كيف ينزل ربنا، ما قال الصحابة أبدا في أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى فضلا عن النزول، قالوا يا رسول الله كيف ينزل، كيف يضحك، كيف يعجب، كيف يغضب، كيف يفرح، كيف يحب، ما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما هم الأمة المستسلمة وهم الأمة التي سلم اعتقادها في الرب سبحانه وتعالى وسلم مشربها وقصدها ونيتها. لهذا فإنهم تلقوا كل هذه الأخبار في صفات الرب سبحانه وتعالى بالقبول والتسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على قيام الثلث الأخير من الليل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل قيام الليل، وأن العبد إذا قام من الليل فسيحوز فضائل عديدة وكثيرة، منها وحسبه ذلك أن الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي عباده هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من إلى آخره. فيقوم العبد في هذا الثلث الأخير من الليل يتعرض لنفحاته سبحانه وتعالى، يتعرض لهذه النفحات العظيمة المباركة. هل أعلى وأفضل من أن يتعرض الإنسان لنزول الرب سبحانه وتعالى حين يفرد عطاياه وينشر رحمته على خلقه وينادي ربنا سبحانه وتعالى تفضلا منه وإكراما منه سبحانه وتعالى، ينادي عباده الذين هم غني عنهم سبحانه وتعالى. هل يحتاج الله عز وجل لنا ولا إلى عبادتنا ولا إلى قيامنا؟ ما يحتاج ربنا إلى هذا، ومع ذلك يتجلى ربنا جل في علاه، يتجلى ربنا لعباده فينزل في الثلث الآخر من كل ليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فينادي ربنا سبحانه وتعالى، ينادي عباده، ينادي خلقه، ينادي هؤلاء النائمين أن قوموا فإن ربكم سبحانه وتعالى يدعوكم، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، أيها المذنب العاصي هذا وقت افرح به، قم إلى ربك. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء فإن ربك سبحانه وتعالى قد فتح باب رحمته، استغفر، تب، من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولو بلغت ذنوبك ما بلغت، لا يأتيك الشيطان فيقول ذنوبي كثيرة وقد أحاطت بي من كل مكان، أيعقل أن يغفر الله عز وجل لي أطنانا من الذنوب وجبالا من المعاصي؟ نعم أخي، نعم أخي، فربك رحيم وربك يفرح بتوبتك. قم أنت، قم أنت، قم من الليل وتعرض لهذه النفحات، تعرض لهذه النفحات ولا تلق بالك لمن يقول إن ربنا لا ينزل وإن ربنا لا يتكلم. فهؤلاء محرومون، هؤلاء أشقياء. قم أنت بارك الله فيك ولا تلتفت لهذا، وصدق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى وهو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. وربي ما نطق أحد بفصاحة مثلما نطق ولا ببلاغة مثلما تكلم. قم أخي، قم أيها المذنب، قم أيها الرجل الذي أحاطت بك الهموم وألمت بك الضروب، وقد عجز الخلق عن تفريج هذه القروب وإزالة هذه الهموم. قم أخي وادعو ربك، اللهم فرج كربي، اللهم أزل همي. قومي أختي، بارك الله فيك، يا من حاولت تكرارا ومرارا إصلاح زوجك فاستعصى ذلك عليك، شكوته إلى كل أحد لكنه لم يستجب، لكن بقي باب لا يغلق، بقي باب لا يغلق. قومي إلى ربك في جوف الليل، في الثلث الأخير من الليل، قومي إليه، ناجيه، تقرب إليه، صفي قدميك وضعي جبهتك وجبينك، قول يا رب، قول يا رب، لقد أغلقت الأبواب وبقي بابك، لقد سدت الطرق وبقي الطريق إليك. ربي أصلح زوج، اللهم اجعله قرة عين لي. والله ثم والله ثم والله إن ربك رحيم، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فلنقم إلى الله عز وجل ولنتعرض لهذه النفحة المباركة. وأبشر أحبتي، حين تتجافى الجنوب عن المضاجع وحين يقوم الإنسان فيمسح اللوم عن عينيه ليخلو بربه سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك العظيم، في هذا الوقت المبارك العظيم، وقت التنزل، وأنت تحتاج إلى النوم وأنت تشتاق إليه. فقم وتوضأ ثم صب قدميك وصف قدميك لربك سبحانه وتعالى. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أتريد أخي جزاء لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ أتريدين أختي جزاء لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ قومي من الليل، قم أخي من الليل وتعرض لهذه النفحات المباركة. ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله من غير كيف، من غير كيف. نحن لا نسأل عن كيفية النزول ولا نسأل عن طريقته، وإنما نؤمن بالنص كما ورد: ينزل ربنا، فنقول ينزل ربنا، ينزل ربنا نزولا لا يشابه نزول المخلوقين. فنحن نذكر دائما بالقاعدة التي ذكرناها لكم دائما، بأن أي صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى فإننا نوجه إليها ثلاثة أسئلة: هل هذه الصفة حقيقية أم لا؟ هل هذه الصفة تكيف أم لا؟ هل هذه الصفة تماثلها صفات المخلوقين أم لا؟ وكان الجواب عند أهل السنة والجماعة أن كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة صفات حقيقية، وثانيا بأن هذه الصفات تكون عارية عن التكييف وعن التمثيل، إذ لا ندرك كيفية الصفة ولا ندرك هيئة الصفة، لأن الباري سبحانه وتعالى صفاته تتبع ذاته، وذاته سبحانه وتعالى لا يعلم عنها أحد شيئا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة ذهبية فقال: القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو، كيف ينزل كيف الرب، كيف يغضب كيف الرب، كيف يضحك كيف الرب، إذا قيل لك كيف كذا فقل كيف هو، ومن ذا الذي يدري ويعلم من هو. هذه النفحة العظيمة وهذه الصفة الجليلة التي نثبتها لربنا سبحانه وتعالى بمقتضى ما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. فنثبت صفة النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله من غير كيف. لكن هل آمنت الأمة كلها بذلك أم أن الأمة تفرقت في هذا؟ الجواب: أهل السنة والجماعة اعتقدوا في ربهم ما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رب العزة. لكن خالف في ذلك المبتدعة، خالف في ذلك المعطلة، فقالوا إن الرب لا ينزل ولا يليق بالرب أن ينزل. لماذا أيها المعطل؟ لماذا لا ينزل الرب سبحانه وتعالى؟ قالوا لأن الرب إذا نزل اقتضى ذلك أن تحيط به سماواته، لأنه ينزل إلى السماء الدنيا، ولاقتضى ذلك أيضا أن يخلو منه العرش، ولاقتضى. وقالوا لوازم عديدة جدا، فقالوا إن الرب لا ينزل، ولأنه إذا نزل لشابه البشر ولماثلهم، فإن المخلوق إنما ينزل بحركة وينزل بكذا. وإذا أثبتنا ذلك للرب سبحانه وتعالى فقد أثبتنا مماثلة ومشابهة للرب بالبشر. يعني إذن أنتم ما عندكم نص يمنع نزول الرب سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، ما عندهم نص، ولكن منعوه بماذا؟ منعوه بالعقل، منعوه بالعقل الذي خيل لهم أن الرب سبحانه وتعالى لا ينزل. طيب إذن ماذا تقولون في هذه النصوص؟ ماذا تقولون في هذه النصوص؟ منهم من عطلها تعطيلا كاملا، ومنهم من حرفها وأولها كالأشاعرة. فماذا قالوا في نزول الرب سبحانه وتعالى؟ قالوا تنزل رحمته، ينزل أمره، ينزل ملك. فأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى نزول الأمر، إلى نزول الملك، إلى نزول الرحمة. لكن الله سبحانه وتعالى لا ينزل نزولا حقيقيا. نقول الأشاعرة أيضا حينما أولتم ذلك وقلتم بأن الذي ينزل أمر الله، أو الذي ينزل رحمة الله، أو الذي ينزل ملك من الملائكة، هل عندكم نص بذلك؟ قال لا، ما عندنا نص. أما ليه اللي عندكم؟ عندنا عقل. يا دي العقل، كلما توجهنا إلى الحراف، كلما توجهنا إلى شيء من الأهواء، وجدنا العقل. هل العقل إله؟ هل العقل نبي؟ هل العقل نحن نتعبد بالعقل؟ وإذا تعبدنا بالعقل فعقل من نتعبد به؟ عقل الأشاعرة؟ أم عقل المعتزلة؟ أم عقل الجهمية؟ أم عقل من؟ عقل من هذا الذي سنجعله نصا نتوجه إليه؟ إن العقل على العين والرأس إذا ما فهم النص الشرعي فهما صحيحا، وإذا لم يفهم العقل وينقاد العقل للنص فإن العقل يكون عقلا منحرفا. نعم، يكون عقلا منحرفا، وإلا فلا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح. أنتم تقولون وتعطلون النزول الحقيقي، لم ينزل، وتثبتون نزول أمر ونزول ملك ونزول رحمة. هذا الذي عطلتموه وهو نزول ربنا على الحقيقة، ما دليل التعطيل؟ ما دليل النفي؟ وهذا الذي أثبتتموه من نزول الأمر ومن نزول الرحمة ما دليله؟ فنحن نوجه إليكم سؤالين، سؤالا حال النفي وسؤالا حال الإثبات. نقول ما النص الذي على بناء عليه نفيتم نزول الرب، وما النص الذي على أساسه أثبتتم نزول الأمر والرحمة؟ قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أجيبون أيتها الأشاعرة، أجيبون، إذا كان الذي ينزل الأمر، أو إذا كان الذي ينزل ملك من السماء، هل يصح أن ينزل الملك؟ انتبهوا معي بارك الله فيكم، هل يصح أن ينزل الملك أو أن ينزل الأمر من السماء فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يصح أن يقول الملك هذا؟ أي ملك هذا الذي يقول من يستغفرني فأغفر له؟ أي ملك هذا الذي يقول من يدعوني فأستجيب له؟ أي ملك هذا الذي يقول من يسألني فأستجيب له؟ أي ملك؟ أعرفتم أن قولكم قول خطير وقول باطل؟ إن هذا التأويل لا يقتضي أن ينسب الأمر إلى غير الله سبحانه وتعالى. إذن هناك إله غير سبحانه وتعالى يقول من يدعوني، فمن ذا الذي يقول هذا؟ ملك من الملائكة أو أمر من الأمور؟ أعرفتم الآن أيها الأحبة كيف أن هذا التأويل وأن هذا التحريف لا يستقيم؟ تعالوا أيضا، حينما أولتم النزول بنزول الرحمة وأن الرحمة تنزل، نوجه إليكم سؤالا أيضا، ونحن والحمد لله على بصيرة من أمرنا ولا نتكلم إلا بالدليل، ونحن نحب لإخواننا أن يتكلموا بالدليل دائما أبدا، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بغيب، يتعلق بالصفات إثباتا ونفيا، فقاعدتنا النص، حال الإثبات وحال النفي. إذا كانت الرحمة هي التي تنزل فإننا نوجه سؤالا أيضا، هل رحمة ربنا سبحانه وتعالى لا تنزل إلا في الثلث الأخير من كل ليلة؟ سؤال مهم. أنتم تأولون النزول بنزول الرحمة، هل الرحمة لا تنزل إلا في الثلث الأخير من كل ليلة؟ ها؟ أجيبون. إذا قلتم نعم نقول قد هلك العباد، وربي ثم وربي ثم وربي، لو أن الله حجب رحمته عن عباده طرفة عين لهلك الناس، بل لهلكت الخلائق أجمعون. إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى متناثرة في الكون كل لحظة، ليس لنا غنى أبدا عن فضله سبحانه وتعالى ورحمته، حتى نحجب الرحمة فلا تنزل الرحمة إلا في الثلث الأخير فقط من الليل. هذا يعقل؟ بهذا إذن نقول إن نزول ربنا سبحانه وتعالى يكون نزولا حقيقيا يليق بجلاله من غير كيف، وقد تبين لنا أنه لا يجوز لنا أن نؤول النزول بنزول الأمر أو بنزول الملك أو بنزول الرحمة. ونقول أخيرا، إذا كانت الرحمة هي التي تنزل، وإذا كان الأمر هو الذي ينزل، وإذا كان الملك هو الذي ينزل، وهذا على خلاف ظاهر القرآن وعلى خلاف المتبادر من هذا الظاهر، لماذا كتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن الأمة؟ هل علم النبي هذا التأويل أم لم يعلمه؟ انتبه، علم النبي هذا أم لم يعلم؟ وإذا قلت لم يعلم هذا النبي هذا التأويل، لم يعلمه، فقد اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. وإذا قلت إن النبي يعلم هذا التأويل، قلنا لك علمه وقاله أو علمه وكتمه؟ أنت تقول الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، طيب علمه وقاله أم علمه وكتمه؟ إن قلت علمه وكتمه فتلك مصيبته، وإن قلت علمه وقاله قلنا لك هات النص، هات النص. ولهذا أرعوني أيها الأحبة، وكذا أرعوني يا من يسمعني ممن تربى على فكر الأشاعرة وغيرهم، أرعوني أسمعكم واعطوني عقولكم، هذا التأويل وهذا التحريف الذي قلتموه علمه النبي أم لم يعلم؟ إن قلتم علمه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وما الدليل؟ علمه وقال أم علمه وكتمه؟ إن قلتم علمه وقال قلنا ما الدليل؟ إن قلتم علمه وكتمه فتلك مصيبة، إن قلتم لم يعلمه نقول إذن ليس من الدين، فإن الله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو القسم الأول وهو إثبات صفة النزول للرب سبحانه وتعالى. القسم الثاني إثبات صفة المجيء للرب سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بأن ربنا ينزل، نحن نؤمن بأن ربنا يجيء. يجيء متى؟ يجيء ربنا سبحانه وتعالى يوم الفصل، للفصل بين العباد بالعدل كما ذكر مؤلفنا رحمه الله تعالى. نثبت المجيء؟ نعم. وما الدليل على المجيء؟ الدليل ما نص عليه ربنا سبحانه وتعالى وما نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ألم يقل رب سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك والملك صفا صفا. افتحوا التفاسير، افتحوا التفاسير في سورة الفجر وفي سورة البقرة وقرأوا ماذا فسر العلماء قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله وجاء ربك والملك صفا صفا. صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة وحسنة حين قال: طالعت التفاسير الكبار والصغار ما يقارب المئة تفسير، ما يقارب المئة تفسير، فما وجدت نقلا، انتبهوا، فما وجدت نقلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويل الصفات على غير حقيقتها. الله أكبر، الله أكبر. يقول شيخ الإسلام: ما وجدت موضعا واحدا، موضعا واحدا أول فيه الصحابة هذه النصوص، هذه الصفات على غير جهتها. فنثبت الله سبحانه وتعالى المجيء، ونثبت الله سبحانه وتعالى الإتيان. وليس بخاف عليكم الحديث الوارد في الصحيحين أيضا في إتيان الرب سبحانه وتعالى في عرصات القيامة حين يأتي ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين والمنافقين فيعرفونه بصورته سبحانه وتعالى. إذن إتيان الرب ثابت بالنص، بالنص القرآني وبالنص النبوي. فنثبت المجيء للرب سبحانه وتعالى. وصفة المجيء وصفة النزول من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. فقد سبق أيها الأحبة وقلنا بأن صفات الرب سبحانه وتعالى على قسمين: ذاتية تتعلق بذاته سبحانه وتعالى ولا تنفك ولا تعلق لها بالمشيئة، وصفات فعلية تتعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء كيف شاء. فنؤمن بهذا المجيء يوم القيامة، ويترك هذا المجيء والإيمان به أثرا في نفس كل مسلم، ألا وهو أن العبد يعظم هذا الموقف ويعظم نزول ربه سبحانه وتعالى ومجيء ربه سبحانه وتعالى للفصل بين العباد يوم القيامة. وإذا كان الرب سبحانه وتعالى سوف يفصل بنفسه بين العباد يوم القيامة فإن الأمر عظيم وإن الخطب جسيم. نؤمن بذلك كله. ولكن أيضا المبتدعة خالفوا في ذلك فلم يثبتوا مجيئا للرب ولا إتيانا للرب، ويقولون بل الإتيان للأمر، يعني كل صفة ستؤولونها، كل صفة ستحرفونها، ما بقي صفة أبدا. يقول لك: لا لا لا، احنا عندنا سبع صفات بس، عندنا سبع صفات. ايه هي الصفات السبع اللي عندكم؟ يقول: سمع وبصر وإرادة وكلام وقدرة وحياة وغير ذلك من هذه الصفات. نقول: كويس أوي، أنتم أثبتتم هذه الصفات بأي دليل؟ قالوا: لأن العقل يدل عليها. نقول: طيب، أليس العقل يدل على بقية الصفات؟ يقولون: لا، لأننا لو أثبتنا بقية الصفات على حقيقتها لاقتضى مماثلة. لو أثبتنا مجيئا ونزولا وضحكا وعجبا وغضبا ومحبة لاقتضى ذلك مماثلة. نقول: طيب، وأنتم أيضا حين أثبتتم السمع والبصر، ألا يقتضي هذا الإثبات مماثلة؟ أليس الإنسان سميعا وأليس الإنسان بصيرا؟ على ما أثبتتم السمع والبصر وقد وصف الله الإنسان بأنه سميع بصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصير. فعلام أثبتتم السمع والبصر، مع أن إثباتكم للسمع والبصر كذلك يقتضي مماثلة للخلق. علام أثبتتم إذن؟ القاعدة واحدة، فبالقاعدة التي أثبتتم يلزمكم أن تثبتوا أيضا بقية الصفات. فإن قلتم لا أثبتنا سمعا لا يماثله سمع، وأثبتنا بصرا لا يماثله بصر، قلنا أثبتوا نزولا لا يماثله نزول، أثبتوا مجيئا لا يماثله مجيء، أثبتوا عجبا لا يماثله عجب، أثبتوا محبة لا يماثلها محبة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النقطة الثالثة والقسم الثالث إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة. إنها الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. نرى ربنا في الجنة، أي نعيم وأي فضل سيكون أعظم من ذلك؟ نرى ربنا، نرى ربنا الذي نعبده، نرى ربنا الذي نصلي له، نرى ربنا الذي ننفق من أجله، نرى ربنا الذي ندعو له، نرى ربنا الذي ورب ما عبادة إلا وهي له ولا كلمة إلا وهي له. نرى ربنا، نرى ربنا ما أسعد قلوبنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمني أنفسنا بها. فما بالنا برؤية ربنا؟ فما بالنا برؤية خالقنا؟ نرى ربنا، إنه أعظم النعيم وإنها أعظم اللذة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه حين قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، النظر إلى وجه الكريم. تفسير من هذا يا شيخ؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الذي فسر ذلك، النبي الذي فسر الزيادة بالرؤية إليه في الجنة سبحانه وتعالى. يا أمة الإسلام عودوا إلى النص، يا أمة الإسلام كفانا تضليلا وكفانا تحريفا للنصوص الواردة في الكتاب والسنة، كفانا هذا، كفانا تعليما لأجيالنا ما يخالف نصوص الكتاب والسنة. إذا كنا نؤمن برب لا يتكلم وبرب لا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يغضب ولا يرضى ولا ينزل في ثلث الليل ولا يجيء لفصل الخطاب ولا يرى في الجنة، إذا كنا نؤمن برب هكذا فما فائدة إيماننا؟ ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى لما تكلم عن رؤية رب سبحانه وتعالى وأثبت رؤية ربنا عز وجل قال له تلميذه الربيع، قال تؤمن بهذا يا إمام؟ تؤمن بهذا يا شافعي برؤية الرب سبحانه وتعالى؟ قال نعم أؤمن بهذا وأدين إلى الله عز وجل. لو لم يؤمن، انتبهوا أيها الأحبة، التفتوا أيها الأمة، التفتوا إلى قول أئمتكم وقول علمائكم. قال الشافعي لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده. الله أكبر، الله أكبر. لو لم يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى ربه ما عبد، لو لم يؤمن محمد بن إدريس الشافعي الإمام الجهبذ العالم الفذ إمام الدنيا في عصره، لو لم يؤمن بأنه يرى ربه ما عبد ربه. صدق إمامنا رحمه الله تعالى. أيها المتبعون للشافعي، أيها المتبعون لمالك، أيها المتبعون لأحمد، أيها المتبعون لأبي حنيفة، هذه النصوص، هذه أقوالهم، أجمعت الأمة على رؤية الرب سبحانه وتعالى إلا من ابتدع. وكيف لا تجمع الأمة والقرآن مليء بالنصوص الواردة في إثبات رؤية سبحانه وتعالى؟ قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة تحصل النضارة للوجوه، وأي نضارة أعظم من التي تحصل لوجوه رأت ربه، رأت ربها. كم هي النضارة التي تحصل لإنسان إذا رأى حبيبه، حبيبه من الدنيا، حبيبه من الدنيا إذا رآه امتلأ وجهه نضارة. نعم، فما بالكم برؤية الرب سبحانه وتعالى، برؤية الخالق، برؤية مالك الملك، برؤية مدبر الكون. أرى ربي، أرى ربي. اللهم ارزقني وإخواني، اللهم ارزقني وإخواني نرى ربنا سبحانه وتعالى رؤية عيان لا نمتري فيها ولا نشك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة آمنوا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أيها الشافعية، أيتها الأمة، انظروا إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى. قال الشافعي في الآيات: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: ما حجبهم ربهم سبحانه وتعالى، يعني الكافرين، حال السخط إلا وهو يمن على عباده المؤمنين بالرؤية حال الرضا. الله أكبر. وإلا إيه الفائدة؟ الفائدة في حجب الله سبحانه وتعالى هؤلاء عن الرؤية. إذا حجب الله هؤلاء عن الرؤية لأنهم كفار، فما ذلك إلا لأنه سيعطي عباده المؤمنين الرؤية في الجنة. أيها الأحبة، ويقطع الأمر ويقطع التأويل والتحريف قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين لما سأله الصحابة سؤالا واضحا بينا، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أي سؤال أوضح من هذا؟ وأي جواب أوضح من هذا؟ هل نجادل بعد ذلك؟ نعم برضو، نعم جادلوا في ذلك، وأدلة الرؤية كثيرة لكن أنا أختصر. جادلوا في ذلك ومنعت المعتزلة والأشاعرة وغيرهم الرؤية بالأبصار للرب سبحانه وتعالى، وقالوا: لا 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 لا، الرب لا يرى. طيب ما دليلكم على هذا؟ قالوا: أصلا لو الرب رؤي فقد حيزناه، قد جعلناه في جهة، هو لا يرى. وبعدين كيف يرى والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار؟ كيف يرى إذن والله يقول لا تدركه الأبصار؟ نقول: هذا الذي استدللتم به شيء بسيط وأمر سهل أن نرد عليه. ألستم عربا؟ ألستم تفهمون اللغة؟ ألستم تعرفون اللغة؟ تعالوا معنا. الرب سبحانه وتعالى ماذا قال؟ هل قال لا تراه الأبصار أم قال لا تدركه الأبصار؟ الجواب: قال لا تدركه الأبصار. ألا تعرفون الفرق بين الإدراك والرؤية؟ إن هناك فرقا بين الإدراك والرؤية، إننا نرى من غير إدراك. ولهذا قيل لبعض الأئمة، قيل له: هل نرى ربنا؟ قال هل ترى السماء؟ قال: نعم. قال: ترى ربك؟ قال: كيف والله يقول لا تدركه الأبصار؟ قال: وهل إذا رأيت السماء رأيتها كلها؟ أدركتها كلها؟ ولهذا النبي يقول: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. نحن نرى القمر، أليس كذلك؟ بلى. لكن السؤال: هل ندرك القمر؟ ها؟ نحن نرى القمر، لكن هل ندرك القمر؟ الجواب عند جميع العقلاء: لا. فنحن نرى القمر من غير إدراك. إذن هذا اعتراف بأن الرؤية غير الإدراك، ولهذا نحن نرى ربنا من غير إدراك. نحن نؤمن بقول ربنا لا تدركه الأبصار، ونؤمن بقول ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا: طيب هناك آية أخرى. نقول: ما هي؟ هاتوا. قالوا: الله يقول سبحانه وتعالى في كتابه: لن تراني. قال لموسى: لن تراني. ولن في اللغة العربية تدل على النفي المؤبد. إذن لن نرى ربنا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نقول طيب موسى عليه السلام طلب من ربه الرؤية في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. هل أجيب إليها؟ الجواب لا. ليه؟ لأن موسى وغير موسى لا يحتمل ولا يتحمل رؤية الباري. ولهذا قال الله له تعالى سبحانه وتعالى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أنت أقوى يا موسى أم الجبل؟ الجبل. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. يبقى موسى لم يجب إلى الرؤية في الدنيا، لكن الرؤية في الآخرة لا علاقة بهذه. قالوا بس لن تفيد النفي المؤبد. نقول أي لغة قالت هذا؟ أي لغة قالت هذا؟ وابن مالك رحمه الله تعالى يصرح بأن من زعم بأن لن للنفي المؤبد قال فقوله اردد سواه فاعضدا، ومن زعم بأن لن للنفي مؤبدا فقوله اردد سواه فاعضدا. ورجع ابن هشام، وأنتم تدرسون ابن هشام، رجع ابن هشام وهو يقول بأن لن ليست للنفي المؤبد. طب ما الدليل يا شيخ؟ احنا مش هنؤمن بابن مالك ولا هنؤمن بابن هشام، ما الدليل؟ هل عندك دليل من النص؟ نقول عندنا الدليل من النص. قال سبحانه وتعالى عن اليهودي قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا. لن وأبدا، لن يتمنى هؤلاء الموت أبدا. فلو كانت لن للنفي المؤبد مع أنها هنا أكدها الله بقوله أبدا، فما تفسير قول الله سبحانه وتعالى حين يدخل هؤلاء النار فينادون مالكا خازن النار يا مالك ليقضي علينا ربك نريد الموت؟ الله، تريدون الموت ازاي وانتم قلتم من قبل ولن يتمنوه ابدا؟ قال الله في شأنهم ولن يتمنوه ابدا وكذلك قد تمنوه. اذا لن ليست للنفي المؤبد، لانها لو كانت للنفي المؤبد لما تمنوا الموت بعدها. إذن بطلت الحجة وضاعت الشبهة، وبقي قول النبي صلى الله عليه وسلم واضحا بينا، هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الله أكبر. فعلام نترك المحكم ونأتي المتشابه. إن قاعدة أهل الزيغ والضلال ترك المحكم والإيمان بالمتشابه، أما قاعدة أهل السنة فالإيمان بالمحكم ورد المتشابه المحكم. وأخيرا أعطنا ملخصا لاعتقاد أهل السنة والجماعة. الملخص قاله رحمه الله تعالى هنا من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل: إننا نؤمن بهذه الصفات التي ذكرناها لكم وغيرها كثير، ونؤمن بأسمائه سبحانه وتعالى على وفق ما جاء في النصوص الشرعية إثباتا ونفيا. نثبت اسما، ما الدليل؟ نثبت صفة، ما الدليل؟ ننفي صفة، فما الدليل؟ ننفي شيئا ثابتا، فما الدليل؟ إننا نتقيد بالأسماء والصفات نفيا وإثباتا، وإننا إذ، انتبهوا بقى، إذ نثبت هذه الأسماء والصفات، إذ نثبت صفات لله سبحانه وتعالى، فإننا نثبتها على حقيقتها من غير أربعة أشياء، انتبهوا معاي: من غير تحريف، ومن غير تعطيل، ومن غير تكييف، ومن غير تمثيل. ما التحريف؟ التغيير والتبديل. والتغيير إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. طب أعطينا مثالا يا شيخ على التغيير في اللفظ. ممكن نحرف في اللفظ ونغير؟ زي إيه؟ مثل ما قال من قال من المبتدعات لبعض أئمة السنة: اقرأ قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، اقرأه هكذا، لا تقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما. لأن طبعا لو قرأناها وكلم الله موسى تكليما فالله لفظ الجلالة فاعل، وبهذا قد أثبتنا الكلام للرب، فمن المتكلم؟ الله. وكلم الله، ومن المكلم؟ موسى، مفعول به. كلم الله موسى، وأكد الله سبحانه وتعالى الفعل بالمصدر كلم تكليما، والفعل إذا أكد من بالمصدر من لفظه فإنه لا يحتمل إلا صريح الفعل الكلام. فهذا المبتدع قال لا 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 ما تقرأوش كده، لا تقرأوا وكلم الله، اقرأوا وكلم الله. ليه؟ علشان يبقى الذي تكلم هو موسى والمكلم هو رب العزة سبحانه وتعالى. فقال الإمام السني السلفي أبو عمرو بن العلاء هدني قرأتها هكذا، افترض أن أنا قرأتها كده، فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما ينفعش بقى تقدم وتأخر، يبقى أثبتنا الكلام لله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لهذا الذي حرف في هذا، طيب هب أنه صلح معك أن تؤول الكلام هنا، فماذا تقول في تصريف الكلام في القرآن والسنة؟ ألم يقل الله عز وجل وقال ربك؟ ألم يقل الله وإذ نادى قال نادى كلم؟ ألم يقل الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وقربناه نجيا؟ هل عرفنا المناجاة والحديث والقول والنداء والكلام إلا للكلام الحقيقي؟ آمن يا رجل دعك والله مما تعلمته من قبل، والله ما نريد لك إلا الخير، والله ثم والله، ونعلم أنك تريد الخير ونعلم أنك تريد تنزيه ربك سبحانه وتعالى، لكن ليكن ذلك بالنص. تعال أخي أيا كنت، تعال والله نحن لا نريد لك إلا الخير. فهذا التحريف في اللفظ. أما التحريف في المعنى فكقولهم استوى بمعنى استولى. نقول أي لغة قالت استوى بمعنى استولى؟ افتحوا كده كتب اللغة، هل تجدون نصا واحدا استوى بمعنى استولى؟ وبعدين قلنا لكم من قبل لو كانت استوى بمعنى استولى فإن الاستيلاء في اللغة لا يكون إلا عن مقاهرة ومغالبة، فمن الذي كان يغالب ربنا؟ ومن الذي كان ينازع ربنا حتى قهره الله واستولى الله على العرش؟ من تعرفونه؟ أبدا. فمن غير تحريف ولا تعطيل، لا نعطل لا ننفي، من غير تعطيل. ربنا يقول السميع البصير ونحن نقول لست سميعا ولا بصيرا، ربنا يقول له يدان ونحن نقول لا يا رب ليس لك يدان، سبحان الله، لماذا نعطل؟ نحن أعلم أم الله؟ نحن أعلم بالله من نفسه؟ نحن أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك قرأ عم الشيخ، مش أنتوا بتقولوا الآن في قول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، بتقولوا إن اليد تأويل هذه الآية يعني مثلا توفيق الله ومعية الله وتأييد الله معهم؟ نقول إيه ونعم. يقول طيب أهو ما أنتوا الآن أولتم مثل ما أولنا. نقول نحن أولنا مع إثبات الصفة، نحن أولنا التأويل الذي عليه دليل، نحن لا نحرم التأويل مطلقا وإنما نحرم التحريف، نحرم التأويل الذي ليس عليه دليل ولكننا نثبت ما عليه دليل، فنحن نثبت الصفة مع التأويل. ولهذا نقول لكم سؤالا مهما جدا، هل يضيف الله عز وجل إلى نفسه اليد وليس له يد؟ يد الله هل يضيفها الله إلى نفسه وليس له يد؟ أبدا. وتعالوا بنا في دقيقتين ثنتين نبين لكم قاعدة عظيمة جدا، وأنا أنصح طلاب العلم بكتابة هذه القاعدة، أكتب هذه القاعدة، أنا أعتبرها قاعدة ذهبية في باب الأسماء والصفات، وأنا أختصرها اختصارا. قاعدة الإضافة، المضاف إلى الرب سبحانه وتعالى لا يخرج عن أن يكون معانيا وأوصافا وأعيانا، يا إما معان يا إما أعيان. المضاف إلى الله إما معان زي الرحمة زي العزة زي القدرة، قال سبحانه وتعالى ورحمتي سبقت غضبي، معنى يعني معنى،
أعوذ بعزة الله معنى، أو يضاف إلى الله عين، عين زي ناقة الله وزي بيت الله وزي وجه الله. أما المعاني إذا أضيفت إلى الله فهي إضافة صفة لموصوف، انتبهوا، أما المعاني إذا أضيفت إلى الله فهي إضافة صفة لموصوف. أعوذ بعزة الله يبقى صفة، ورحمتي تبقى صفة، غضبي تبقى صفة. والقسم الثاني أعيان، هذه الأعيان التي تضاف إلى الله على قسمين، أعيان تنفصل بنفسها في الخارج وأعيان لا تنفصل بنفسها. يعني إيه تنفصل بنفسها؟ تنفصل بنفسها زي البيت وزي مثلا عباد الله وزي الناقة، وفي أعيان لا تنفصل زي اليد وزي الوجه. فالتي تنفصل ناقة الله وسقياها وعباد الرحمن، تكون إضافتها من باب إضافة التشريف، فالله أضاف الناقة لنفسه، ناقة الله إضافة التشريف. وأما المعاني الأعيان التي لا تنفصل زي الوجه وزي اليد وزي القدم وزي الأصابع، فهذه إضافة صفة لموصوف. إذن حاصل الكلام أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إن كان معاني فإضافة صفة لموصوف، إن كان عينا فإن كانت منفصلة فإضافة تشريف، وإن لم تكن منفصلة فإضافة صفة لموصوف. فاليد ليست منفصلة، ولهذا نثبتها حقيقية لله سبحانه وتعالى ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقد تكلمنا عن التكييف والتمثيل من قبل. ولهذا نقول للمؤولة في اليد، يد الله فوق أيديهم، لماذا لا تأتون في كتبكم بقول الله بل يداه مبسوطتان، ولماذا لا تأتون في كتبكم بقول الله لما خلقت بيدي، أتعلمون لما، وأختم أيها الأحبة، أتعلمون لماذا لا يأتي هؤلاء في كتبهم إلا بالمثال الوحيد يد الله فوق أيديهم؟ لماذا؟ لأن اليد في اللغة إذا ثنيت بل يداه لما خلقت بيدي لا تحتمل إلا أن تكون صفة حقيقية، وعليه لا يمكن تأويل يداه ويدي بالنعمة والقدرة أبدا. بهذا يتبين لنا أن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أننا نؤمن بها على الحقيقة ونمرها كما جاءت، ونتعبد ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات ومعاني الأسماء والصفات وآثار الأسماء والصفات، ونقول لكل من حرف وأول ما الدليل، ولكل من عطل ما الدليل. وبهذا نكون قد فرغنا من النوع الأول من توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. ونقول بهذا قد تتبعنا وتبعنا قول أئمتنا، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم اهتدى، طوبى لهم. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تحيينا على الكتاب والسنة، وأن تميتنا على الكتاب والسنة، وأن ترزقنا فهما صحيحا سديدا لنا ولإخواننا لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Oh.